إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنواصل ما يتعلق بالدرس الثالث أركان الإيمان، وكنا قد توقفنا عند اليوم الآخر. أقول ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، يعني أن يؤمن الإنسان أن هناك يوم يحاسب فيه ويدان على ما عمل في الدنيا، فالله عز وجل في ذلك اليوم يحاسب العباد على أعمالهم، فمن عمل خيرا أدخله الجنة، ومن عمل سوءا أدخله النار إذا كان من الكافرين ومن المشركين، أما إذا كان من العصاة فهو في مشيئة الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتؤمن باليوم الآخر، وأن هذا اليوم يوم فيه أهوال وأمور عظيمة. يبدأ حال الإنسان بما يتعلق في اليوم الآخر من القبر، فإن القبر إما أن يكون حفرة من حفر النار، وإما أن يكون روضة من رياض الجنة. ثم هذا اليوم الآخر له أمارات وله أحوال ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انتظر بين يدي الساعة ستا، موتي وموتان يأخذ في الناس كقعاس الغنم، وفتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته، وفتح بيت المقدس، وهدة مع بني الأصفر، ثم يغدرونكم على 89 غاية. ثم الحديث، فذكر 6 أمور من علامات يوم القيامة، وذكر في حديث جبريل أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. أن تؤمن بما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها عن هذا اليوم الآخر من الحوض ومن الصراط ومن العرصات ومن اختبار بعض الناس كالمجنون وكالصغير كما ورد في بعض الروايات، وكالمعتوه والذي لم تبلغه الدعوة، فإنه يمتحن دعوة الأنبياء، فإنه يمتحن في العرصات يوم القيامة. أن تؤمن بما أخبرنا الله عز وجل من أن الناس يوم القيامة منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله. أن تؤمن بالميزان وما ورد فيه من أحوال هذا اليوم، كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. والله عز وجل يقول: مالك يوم الدين. والله عز وجل سماه يوم الدين، وسماه يوم القيامة، وسماه بأسماء أخرى تدل على ما فيه من الحساب. وجاء في الأحاديث أن مدة يوم القيامة: إن يوما عند ربك 50,000 سنة مما تعدون. وورد في الحديث أن يوم القيامة 50,000 سنة، 50,000 سنة يدخل فيه الفقراء قبل الأغنياء بنصف يوم. بألف سنة يعني 500 سنة، بألف سنة يعني 500 سنة. لكن ورد في أحاديث أخرى أنه 50,000 سنة، ولا لا؟ يوم القيامة ما ورد أنه 50,000 سنة. هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة. فيدخل الأغنياء قبل الفقراء بـ500 سنة، يعني نصف يوم من الأيام المعتادة، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الركن السادس أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على 4 مراتب. أن تؤمن بأن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، أن تؤمن بأن الله كتب مقادير الخلق في اللوح المحفوظ، أن تؤمن بأن الله عز وجل له المشيئة والإرادة فيما كان وما يكون، وأن تؤمن بأن الله عز وجل خلق أفعال العباد بمشيئته وبإرادته سبحانه وتعالى. فمن أنكر شيء من هذه المراتب قد كفر. إذا أنكر مرتبة العلم ومرتبة الكتابة فقد كفر، وإذا أنكر مرتبة المشيئة ومرتبة أفعال العباد فقد ابتدع بدعة كبيرة عند أهل العلم. ولذلك ورد عن السلف رضوان الله عليهم: إذا خاصمكم أهل القدر فحاججوهم بالعلم، فإنهم إذا أقروا العلم بالعلم أبطلوا قولهم، وإذا نفوا العلم كفروا، وإذا نفوا علم الله كفروا. هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل، قال: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. بقينا في مسائل. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن الشر ليس إلى الله، وعقيدتنا أن كل ما قدره الله عز وجل خير. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالأصل أننا نؤمن أن أقدار الله كلها خير، فكيف يقول أن تؤمن بالقدر خيره وشره والشر ليس إليه؟ قال العلماء: بالنسبة إلى المخلوقين، فالمخلوق يرى أن هذا شر وهو ليس في حقيقته بشر، لأن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى. فتسميته القدر خيره وشره أي بالنسبة لحال المخلوق لا بالنسبة لأمر الله سبحانه وتعالى، فإن الخير منه عز وجل وليس من أمره سبحانه وتعالى. ما هو شر؟ حتى فيما يظهر للناس أنه شر في باطنه خير إذا صبروا وشكروا وحمدوا الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن القدر ليس فيه جبر. طب الله قدر لهذا، يقول قدر بمعنى علم، بمعنى علم ووقع منك بمشيئته، فلا يخرج عن علمه وعن مشيئته، وإلا لكل إنسان إرادة. وهذا فصل ما بين أهل السنة وبين الجبرية الذين يعتقدون أن الإنسان مجبور على فعله. لا، الإنسان له اختيار، وعلى اختياره هذا وقع التكليف، والقدر لا ينافي الاختيار، لأن القدر هو علم الله السابق ومشيئته وإرادته النافذة، إذ لا يقع في كونه ما لم يشأه سبحانه وتعالى بعلمه السابق. مسألة القدر الناس فيها على أقوال، منهم الجبرية الذين يثبتون أن الإنسان مجبور، ومنهم القدرية الذين يقولون لا، الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، ومنهم الذين يقولون إن الله لا يعلم الأمور قبل حدوثها، وإنما علم الله بالأمور مستأنف، يعني علم جديد. ولذلك في حديث يحيى بن يعمر لما قال: أتيت وصاحب لي لنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ظهر عندنا من القدر، فقال: فوجدنا ابن عمر فسألناه عن هؤلاء الذين يقولون إن الأمر أنف. إيش يعني أنف؟ يعني علم الله به ليس سابق، إنما مستأنف، يعلم الأمر بعد حدوثه. فهؤلاء جماعات في القدر. لا شك أن من أنكر علم الله وأن الله كتب هذه الأمور في اللوح المحفوظ أنه كفر، لأنه ينفي ما أخبر الله عز وجل عن علمه السابق الذي جاء في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان بالقدر الرضا به، ولذلك جاء هذه مسألة ثانية، ولذلك جاء التعبير عن الإيمان بالقدر في بعض الروايات والرضا بالقدر خيره وشره. قال ابن عباس: الرضا بالقضاء والقدر هو سر التوحيد، أي أنك إذا وحدت الله حصل عندك الرضا بقضاء الله وقدره، لأنه معنى توحيد الله أن تعلم أن الله هو المتصرف في الكون، هذا توحيد الربوبية ولا لا؟ أن تعلم أن الله هو المتصرف في الكون، وأن تلحظ في هذا التصرف معاني أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا لاحظت هذا وهذا أنتج عندك الرضا بالقضاء والقدر. فإذا اختل عندك الرضا بالقضاء والقدر معناته أمر التوحيد عندك فيه خلل. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس علمه هذه المقاصد، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق كلهم إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أي أنت لابد أن تؤمن بعلم الله السابق وبمشيئة الله النافذة، وأنه لا يستطيع أحد أن يوصل إليك شيء إلا بمشيئة الله، سواء كان خير أو شر بالنسبة إليك. فلا تستعن ولا تتوكل ولا تتوجه إلا لله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أي الرضا بالقضاء والقدر، وهذا هو تحقيق أن الإيمان بالقضاء والقدر هو سر التوحيد، سر التوحيد. ومن أكبر معاني مسألة، ومن أكبر معاني الرضا بالقضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر التوكل على الله، التوكل على الله، فإن القدر سر التوحيد والتوكل هو سر القدر، التوكل على الله هو سر القدر مع اتخاذ الأسباب، وهو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب. لكن لا يكون اعتمادك على الأسباب بل اعتمادك على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ألا ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا؟ ما وجه الدلالة هنا؟ الحديث يدل على معاني. المعنى الأول على اتخاذ الأسباب زي ما قال عمر، صح. المعنى الثاني إيش؟ أنه الأسباب هي مجرد سبب لا اعتماد عليها. فإن الطير لما تغدو هل تعلم أين الطعام؟ هل تدري أين ستجد الرزق؟ هل تعلم من فين سيأتيها الرزق؟ ما تعلم، بس هي تغدو وتروح، تغدو خماصا وتروح بطانة، يعني تروح من الصباح وهي جيعانة وترجع في المساء وهي شبعانة. بل بعض أهل العلم قال معنى التوكل في الأفراخ الذين يكونوا في العش، في الأفراخ الذين يكونون في العش، وإنهم يرزقون بلا سبب واضح، ما في سبب، أمهاتهم تذهب تأكل وترجع إليهم بالأكل، صح ولا لا؟ يرزق. فالحديث يشير إلى عدة معاني، يشير إلى معنى اتخاذ السبب، ويشير إلى معنى أن السبب مجرد سبب لا الاعتماد عليه. لا تقول أنا لا، هذا مجرد سبب. ولذلك أنا أيام الاختبارات أقول للأولاد وللأهل: لا تشددوا مرة، ذاكروا واجتهدوا وتوكلوا، لا تقول أنا ما ذكر كده معناته ما راح أجاوب، أو ذكر كده معناته راح أجاوب. لا، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه، فيكون إيمانك باتخاذ السبب مع الاعتماد على الله يتضمن أن هذا مجرد سبب، أنه مجرد سبب، والله هو الذي يحقق الأمور بمشيئته سبحانه وتعالى. فلا يكون الاعتماد على الأسباب، وإلا خرج هذا عن معنى التوكل حقيقة على الله. ولذلك في الحديث الآخر قال: يا رسول الله دابتي أعقلها وأتوكل ولا أتركها؟ قال: لا، أعقلها وتوكل. طب هذا العقل يمنع أن يأتي السارق ويحل العقل العقال ويأخذها؟ هو مجرد سبب، لكن انت خذ من السبب ليكون اعتمادك على السبب، الاعتماد على الله، لا تبالغ. مجرد قال له اعقلها وتوكل، خلاص يكفي ذلك. وذلك لا تبالغ، هذه مجرد اسباب، هذه مجرد اسباب. يعني بعض الناس يفهم قضية هو الاعتماد على الله مع اتخاذ الأسباب، يفهم قضية التوكل أنه اتخاذ الأسباب وتحقيقها واعتمادها. لا 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 لا، ترى هذا مو صح، ترى هذا ما هو صحيح. اتخذ من السبب أدنى ما يكون، وربنا هو الرزاق، ربنا اللي يرزقك ويسر لك الأمور. واضح؟ طيب، الدرس الرابع.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، الدرس الرابع في رسالته الدروس المهمة، الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
نعم، هذه الأقسام الثلاثة هي باستقراء ما جاء في القرآن والسنة، وليس المراد بهذه الأقسام الثلاثة أن كل قسم هو توحيد. لا، لا يكون التوحيد المعتبر شرعا إلا بمجموع هذه الأقسام. مثل ما نقول الإنسان روح وجسد، قسمنا إلى روح وجسد، لكن الروح لوحدها ليست إنسان، والجسد لوحده ليس إنسان. الجسد بلا روح إيش نسميه؟ جثة، نسميه جثة. طب هذا اسمه علي، مات الله يرحمه علي، طب هذه جثته، نقول هذه جثة علي، لكن هذه ما هو علي، لأنه علي هو مجموع الروح والجسد. زي كذا التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية. فهذه القسمة، هذه القسمة لبيان ما يتكون منه التوحيد، قسمة للتكوين، وليست قسمة أن كل نوع منها توحيد مستقل. واضح؟ ودليل على ذلك أن الكفار كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية، ولم يعتبر الله عز وجل توحيدهم هذا توحيدا، لأن التوحيد المعتبر هو مجموع هذه الأمور الثلاثة. وقد تستهينوا بهذه المعلومة، لكن هذه المعلومة ناس من اللي يسموهم اليوم مفكرين، ناس من المفكرين ما يعرفوها. في كتب موجودة في السوق ولعلها الآن منعت، مثلا كتاب اسمه طريق الإيمان أو الإيمان، يقرر أن الإيمان هو توحيد الربوبية، الإيمان بوجود الله، هذا الإيمان. واحد ثاني داعية، قال داعية يتكلم، يقرر أن الإيمان هو معرفة الله، يقول ياه دبليس كان مؤمن، دبليس كان مؤمن، أهو يعرف الله، يا رب انظرني إلى يومي، كان مؤمن إبليس، اعتبر هذا إيمان من إبليس. لا، لا إيمان ولا توحيد إلا بمجموع هذه الثلاثة، وهذه القسمة للتكوين لا للتفريق، ليس بمعنى أن كل قسم منها غير موجود. وهذه الأقسام الثلاثة تقرر وتذكر ليفهم المعنى تكوين التوحيد، وهي مأخوذة بالاستقراء من القرآن والسنة. زي ما نقول الماء، لازم ندخل لكم شيء علمي، ذرتين H2O صح؟ ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، لكن الأكسجين لوحده مو ماء، والهيدروجين لوحده ما هو، مجموعة الاثنين صارت بهذه النسبة، صح؟ زي كده التوحيد، توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. هذه الثلاثة هي التوحيد المعتبر، بدون هذه الثلاثة ما يكون توحيد. لو واحد قال أنا أعبد الله مخلص ما، لكن ما أقر بالأسماء والصفات وما أقر بالربوبية، نقول يا أبويا توحيدك مو صحيح، لازم أن تقر بالربوبية وتقر بالأسماء والصفات. وترى توحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية، ها؟ تضمن توحيد الربوبية، تضمن توحيد الأسماء والصفات، فمعناته أنت عندك نقص، ما أنت فاهم. أنا أقرر هذه الأشياء لأن هناك من الناس من يعترض على هذا التقسيم الثلاثي، ويقول كيف التوحيد واحد، كيف سير ثلاثة؟ فنقول له هو واحد، هذه القسمة للتكوين، زي ما نقول الماء يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، زي لما نقول الإنسان جسد وروح، جسد وروح، زي كده بهذه الطريقة. ف فهذه الثلاثة هذه قسمة للتكوين لا للتفريق، لا بمعنى أنه يتحقق توحيد بغيره. بعض الناس يتكلم عن الإيمان والتوحيد ويجعل كلامه عن التوحيد والإيمان هو فقط أن الله موجود. كان في برنامج اسمه طريق الإيمان أو العلم والإيمان، كل الحلقات بس عشان يوصل يقرر أن الله موجود. بعدين عرفت أنا أنه هذا الرجل كان شيوعي وأسلم، يصير معنى إسلامه أنه عرف عرف الله. بس ترى الجهمية يقول التوحيد والإيمان معرفة الله، هذا مو توحيد أهل السنة والجماعة، هذا مو توحيد أهل السنة والجماعة. واضح؟ طيب نقرأ. أما توحيد الربوبية،
قال: أما التوحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك.
هذا توحيد الربوبية، أن الله هو الذي يتصرف في الكون، فأنت تعرف الله بأفعاله، الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر إلى غيره، وهذه الأفعال هي من قيامه سبحانه وتعالى بربوبية خلقه بتربيتهم ومساعدتهم. ألا ترى أن الله يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه. يمتن الله علينا بأن ربانا بنعمه الظاهرة والباطنة، هذا معنى الربوبية. ليس معنى الربوبية الألوهية. في بعض الكتاب اللي يسموهم مفكرين له كتاب كبير يقرر توحيد الألوهية بأنه توحيد الربوبية، سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن. والغريب أن أبا الحسن الندوي، أبا الحسن الندوي له رسالة قديمة يتعقب فيها سيد قطب أنه ما فرق بين توحيد الربوبية والألوهية، وجعل توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. ولذلك لما يجوا يتكلموا عن الحاكمية يجعلوها من الربوبية ما يجعلوها من الألوهية، عنده لخبطة في هذا. هذا الكلام قديم والتنبيه عليه قديم. ترى هناك أناس كانوا معاصرين لسيد قطب ردوا عليه، هناك من رد عليه في مسألة تقسيم التوحيد مثل أبو الحسن الندوي، ولو رسالة ومطبوع الرسالة من ذيك الأيام، ترى مو شيء جديد. هناك من رد عليه في كلامه عن الصحابة، محمود شاكر له رسالة في كلامه عن الصحابة وكلامه في معاوية وكلامه في كذا، ردوا عليه من ذاك الوقت. ردوا عليه في قضية الحاكمية، ردوا عليه. رسالة أحمد شاكر تكاد تكون رد. رسالة حسن الهضيبي دعاء لا قضاء هي في الحقيقة رد على موضوع الحاكمية عن سيد قطب، وفي الحقيقة هي رد على ما قرره في كتاب معالم في الطريق. شوفوا كتاب مطبوع اسمه دعاء لا قضاء، ترى قضية قديمة. لكن هناك من يلبس في الأمور، هناك من يريد أن يكون الناس في عماية عن هذا، ويريد لهذا الفكر أن يمشي ويصير. طبعا أنتوا تعرفوا أن هذه الجماعة ظهر أنها جماعة استخباراتية، وبرضو هذه معلومة مو جديدة، هذه معلومة مو جديدة، هذه معلومة ترى قررها وكتبها الشيخ أحمد شاكر وأرسلها للملك عبد العزيز لما تكلم في رسالة عن التعليم وطريقة التعليم. فذكان من ضمن ما ذكروا أن هذه الجماعة ثبت لدينا يقينا أنها تأخذ مساعدات من بريطانيا ومن كذا ومن كذا. بل يخبرني أحد الإخوة الثقات يقول لي أصل التنظيم كفكرته وتقسيمه على طريقة التنظيمات الشيوعية الاشتراكية، ولذلك كثير من أقيال هذه الجماعة السابقين ترى كانوا شيوعيين، فكرهم شيوعي. شوفوا كتابات خالد محمد خالد القديمة وكتابات محمد الغزالي القديمة، يقرر الفكر الاشتراكي، يقرر هذان الفكر الاشتراكي. وترى أكثر أقيال الجماعة هذه اشتراكيين فكرهم في البداية، وذلك هذا يقول لي ترى تنظيمهم الداخلي تنظيم اشتراكي شيوعي، ترتيب الشيوعي. وعليه نقول لكم هذه الجماعة وهذا الفكر الذي أقول لكم يراد له أن يسار استخباراتيا، يعني الاستخبارات العالمية التي تحارب الإسلام وتحارب أهله تدعم هذا الفكر، لأنه سيدمر الأمة وسيخرجها عن نهج النبوة. ليش؟ لأنهم عرفوا أن نهج النبوة هو سبيل النهوض بهذه الأمة. الشيخ الألباني يذكر عن أحدهم أنه أخبره أن بعض كبار المتصهينين في فلسطين من الصهاينة يقولوا له كن تبليغي، كونوا تبليغيين، كونوا إخوان، لا تصيروا سلفيين، خليكم إخوان، خليكم تبليغيين، لا تصيروا سلفيين. ليش؟ لأنهم عرفوا أن هذا المبدأ، هذا المنهج هو الذي سيقود الأمة إلى النهوض. ترى هم عارفين هذا، وعارفين أن هذه الأمة قوية وما يقدروا عليها، ولذلك هم يريدوا هذا العملاق أن يستمر في ثباته، في نومه، يريدون هذا. واضح؟ طيب، فتوحيد الربوبية هذا معنى، والحمد لله من استضاء بنور الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح يعلم أنها أن الربوبية توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى غيره، هذا توحيد الربوبية. أما الألوهية،
قال: وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله بأن معناها لا معبود حق إلا الله بجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك، يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره.
أقول جميع العبادات وجميع المعاملات، حتى في بيعك وشرائك لابد أن تلتزم بشرع الله، ولذلك قال الرسول: من غشنا ليس منا، من غشنا ليس منا، حتى في المعاملات. ولذلك مثلا النكاح قال: إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. حتى في المعاملات أنت لابد أن تراعي توحيد الله، تتقي الله عز وجل وتراقب الله، لأنه قلنا توحيد الله إيش معناته؟ ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا، يعني نراعي الإخلاص وشرع الله في كل أمرنا. فبيعك وشراءك إذا اتقيت فيه الله فأنت عبدت الله فيه. جماعك لزوجتك إذا أردت إحصان نفسك وإعفافها فأنت عبدت الله. ولذلك أيؤجر أحدنا في بضعه؟ قال: أرأيت إن وضعه في حرام أيؤثم به؟ قال: نعم. قال: فكذا إذا وضعه في حلال. يا رجل، النوم تنامها تحتسب في نومتك أنك تقوم الليل، تكون نومتك هذه عبادة، بمعنى أنها محل الأجر والثواب، أنها محل الأجر والثواب. وهذه النومة بنية التقوي على العبادة أليست عمل يرضاه الله؟ وأليست العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؟ كلامك في تعاملك مع الناس بالصدق هذه عبادة. إذن كلمة العبادة في العبادات، لما يقول الشيخ صلاة والصيام هو يقصد التمثيل، وإلا العبادات كل أمر أخلصته لله وأردت به وجه الله فهذا عبادة، بمعنى أنه محل أجر وثواب ومحل مراعاة لشرع الله سبحانه وتعالى. الرجل ينام النوم يحتسبها، يأكل اللقمة يحتسبها، يفعل كذا يحتسب عند الله. ولذلك كل عمل تقوم فيه إذا استحضرت مثل هذه النية سيكون لك إيش؟ أجر. ويكون معنى العبادة هنا من جهة أنه محل الثواب والعقاب، كما قال: في بضع أحدكم. طيب،
قال: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا قسمين،
في كلا التقسيمين. طيب،
التقسيمين
توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، يعني أن تؤمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف. الانحراف هو الميل، الانحراف هو الميل، فقد تثبت الاسم ولكن تنحرف في معناه، فتقول مثلا في صفة الله عز وجل كذا، ها، في صفة الله عز وجل مثلا يضحك ربنا، في صفة الله في الضحك، تقول الضحك معناه الرضا، فهنا انت انحرفت، لم تثبت لله الضحك. مثلا في صفة الله أن له يد، فتثبت اليد ولكن تقول معنى اليد القدرة والتصرف، فهنا انحرفت، هذا انحراف بدون انحراف. ولا تعطيل، ولا تعطيل، مثل ما يقول بعض الجهمية الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر، قال سفيان بن عيينة هذا كرجل قال في بيتنا نخلة، فقيل له ألها جذع؟ قال لا. قيل له ألها سعف؟ قال لا. قيل له ألها تمر؟ قال لا. هذا عطل، سميع بلا سمع بصير بلا بصر، ها؟ هذا عطل. ولذلك قالوا المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. وأنت في الأسماء والصفات تثبت أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل، خلاص. طيب، ولا تكييف، تكيف الصفة، تكيف صفة الله عز وجل، يعني تجعل هذه الصفة تقول هو كذا مثلا. وهذا التكييف دحين أشرحه، بس كلمة على الهامش، هذا التكييف هو الذي أوقع الأشاعرة والجهمية وغيرهم في نفي الصفات أو تأويلها أو تحريفها أو تعطيلها. كيف التكييف؟ فهموا أن صفات الله كصفات المخلوقين، فهموا أن صفات الله كصفات المخلوقين. طيب، جو مثلا للاستواء على العرش، قالوا لا لا لا، ما يصير نثبت لله الاستواء. ليش؟ قالوا لأنه إذا استوى على العرش معناته هو محتاج العرش، وأنه ما يستطيع أن يجلس إلا على العرش. وبدأوا يتكلم كلامهم بهذه الطريقة، أخطأوا فيه خطأ، وهو أنهم كيفوا استواء الله على استواء المخلوق. فلما فهموا أن استواء الله كاستواء المخلوق أثبتوا للخالق ما أثبتوه للمخلوق، فقالوا إذن لابد أن إما نعطل الاستواء أو نحرف معناه. فقالوا بماذا نحرف الاستواء؟ بماذا نفسر الاستواء؟ ما يقولوا نحرف، بماذا نفسر الاستواء؟ قالوا بالملك والسيطرة، مثل ما قال الأخطل واستوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. طيب إيش كلام أهل السنة؟ يقولوا لا، استوى بمعنى علا وارتفع، فنثبت العلو والارتفاع لله عز وجل على العرش، وأنه سبحانه مستغن عن العرش، وأنه استوى استواء يليق بجلاله وبذاته، ليس كاستواء المخلوقين. لخصها الإمام مالك في قوله الاستواء معلوم، يعني معناه في اللغة العلو والارتفاع، والكيف مجهول، يعني كيفية إثبات الصفة لله ما نعرف، ما نعرف، خلاص. والسؤال عنه بدعة، قال وما أراك إلا صاحب بدعة، وأمر بإخراجه من المجلس. فنحن نثبت الصفة، نثبت معناها. خالفنا الأشاعرة وبعض من ينتسب إلى السنة، فأثبتوا الصفة وفوضوا المعنى والكيف، فقالوا نثبت أن الله مستوى على عرشه بلا معنى ولا كيف، الله سميع عليم بلا معنى ولا كيف، هذا التفويض. طب أهل السنة، أهل السنة يثبتون المعاني ويفوضون في الكيفية، ويفوضون في الكيفية. كل آية وصف الله بها بوصف يثبتون معناها بحسب اللغة وما دلت عليه نصوص الشرع، يثبتون معناها، لكن الكيفية يكلونها إلى عالمها. لما؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت الله لنفسه السمع والبصر، قال هو السميع البصير، ولكن نفى أن يكون مثله شيء، بل ليس كمثله، قال ليس كمثله، وهذا مبالغة في النفي، مبالغة في النفي، فالله ليس كمثله شيء، فلله بصر ولله سمع يسمع. وأنا أشير إلى سمع وإلى بصر كما أشار الرسول، قال العلماء إشارة الرسول يعني إثبات حقيقة أن لله سمع ولله بصر، لكن على كيفية لا نعلمه، على كيفية لا نعلمه، خلاص. ولا تمثيل، أي لا نمثل الله بخلقه. فنحن في الصفات نثبت الأسماء ونثبت المعاني ونفوض الكيفيات، ولا نمثل الله بشيء من خلقه. والشبهة إنما دخلت على هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة من جهة التمثيل والتكييف، ففهموا صفات الله كصفات المخلوقين، فرأوا لها لوازم باطلة، فأرادوا أن ينزهوا الله عن هذا الباطل، فنفوا الصفات إما بتحريفها أو بتعطيلها أو بتشبيهها. واضح هذا المعنى؟ طيب، يقول البيهقي، سبحان الله، البيهقي تأثر بالكلابية في بعض المسائل، لكن قرر هذا الموضوع الموضع، والخطيب يقول هذا الكلام أيضا، قال كما أثبتت لله ذاتا ووجودا يختلف عن ذات ووجود المخلوقين المخلوقات، فاثبت لله صفات تختلف عن صفات المخلوقين. صح، الله موجود ولا مو موجود؟ طيب احنا موجودين، لكن هل وجود الله كوجودنا؟ هل ذات الله كذواتنا؟ صح ولا لا؟ فكما أثبت لله ذاتا ووجودا يختلف عن ذات ووجود المخلوقين، فاثبت لله عز وجل صفاتا ليست كصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. وهذا مفتاح القضية في هذا الباب، هذا مفتاح القضية في هذا الباب، خلاص. فالصفة تتبع الذات. أورد المصنف سورة الإخلاص وآية الشورى، ليس كمثله شيء. أما إراده لسورة الإخلاص فلأنها أثبتت أسماء الله وصفاته، قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في دعائها وترجع إليه في شأنها، والذي لا يحتاج، لا يجوع ولا يعطش، ليس كغيره، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد، فأثبتت ونفت أن يكون كفؤه أحد، مثله أحد، شبيهه أحد، مثيله أحد. أما الآية الثانية ففيها إثبات وفيها نفي المثلية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، مسألة ثانية أوردها المصنف، قال من أهل العلم من يقسم أنواع التوحيد الثلاثة ويجعلها قسمان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية وتوحيد، وبعضهم يقول التوحيد العلمي والتوحيد العملي. هذه كلها أقسام واصطلاحات، ما دام يندرج فيها هذه الأقسام الثلاثة فلا مشاحة في التقسيم، لأننا قلنا القسمة للتكوين لتقريب المعنى وتفهيمه وليست للتفريق، ليست للتفريق. فإذا قلت الإنسان روح وجسد، ليس معنى أن الروح لحالها إنسان وأن الجسد لحاله إنسان، إنما مجموع الروح والجسد إنسان. تتكلم كلام فلاسفة اليوم إحنا ولا يلا اللي بعده.
قال رحمه الله وأقسام الشرك ثلاثة، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر الله والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. وأما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد والطبراني والبيحقي عن محمود بن لبيد الأنصاري بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة، وعن محمود بن لبيد الرافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه إمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورواه أبو داود الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة ابن يمان رضي الله تعالى عنه. وهذا النوع لا يجب الردة ولا يجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. وأما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نذر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط: الأكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين لأنهم يخفون أقاعدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. ويكون الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق.
نعم، أقول: إذا جئنا نتكلم عن الشرك فلنا اعتبارات في معنى الشرك. الاعتبار الأول أن نقسم الشرك باعتبار أنواع التوحيد، فنقول: كما أن التوحيد ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فمن أشرك مع الله غيره في العبادة فقد أشرك شرك يتعلق بتوحيد الألوهية، ومن نسب إلى الله إلى غير الله تصرفا في الكون مما هو من حق الله فقد أشرك في الله في حق الربوبية، ومن وصف غير الله بما هو وصف لله فقد أشرك مع الله في الأسماء والصفات. هذا الاعتبار الأول، أن التوحيد أنواعه وحقائقه بحسب أقسام، أن الشرك أنواعه وحقائقه بحسب أنواع وأقسام التوحيد الثلاثة. فعندنا شرك الألوهية، وعندنا شرك الربوبية، وعندنا شرك الأسماء والصفات. هذا الاعتبار الأول، خلاص، هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني أن نفرق بين الشرك المخرج من الملة وبين الشرك غير المخرج من الملة، فنقول: الشرك المخرج من الملة ما حصل فيه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف العبادة لغير أو أن يشرك مع الله غيره في العبادة. فمن أشرك مع الله غيره في العبادة ورأى أن غير الله مستحق للعبادة مع الله فإنه قد أشرك في الله عز وجل الشرك الأكبر المخرج من الملة. فمن ساوى المخلوق بالله في حب الله وفي استحقاق الله قال تعالى يحبونهم كحب الله، أو ساوى غير الله بالله فصرف له العبادة، ما عبدناهم إلا ليقربون، فذكر أنهم عبدوها إلا ليقربون إلى الله زلفى. فمن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك الأكبر. النوع الثاني الشرك الذي لا يخرج من الملة، وهو الشرك الأصغر، ويدخل فيه يسير الرياء، يدخل فيه يسير الرياء، ويدخل فيه شرك القول، مثل قول ما شاء الله وشئت، ومثل قول إنا نشفع بالله إليك ونشفع بك إلى الله، ومثل قول أمطرنا بنوء كذا وكذا ونحو ذلك من العبارات، مثل قول حصل لي هذا بفضلك، ولا تقل بفضل الله ثم فضلك، ونحو هذا من العبارات، فإن هذا من شرك القول، وهو لا يخرج من الملة، وهو لا يخرج من الملة. إذن عندنا تقسيمات باعتبارات. المصنف رحمه الله اختار التقسيم باعتبار الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فبين أن الشرك الأكبر، أن الشرك الأكبر الذي يوجب حبوط العمل هو أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى على وجه المساواة بالله، على وجه المساواة بالله في هذه العبادة، المساواة لله في هذه العبادة، أنك هذه العبادة تؤديها لهم كما تؤديها لله، فأنت قد أشركت بالله. حتى لو قلت إنما أنا أعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، لا، مدام أنت طفت بهذا القبر، مدام أنت سألت هذا الميت، مدام أنت دعوت هذا الميت أن يفعل لك وأن يفعل لك، فأنت قد ساويته بالله في هذه العبادة، وفي صرفك للعبادة هذه له من دون الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته والشرك. هذا واضح الآن. النوع الثاني الشرك الأصغر، أنت لا تساوي غير الله بالله، لكن يحصل عندك خلل، مراءة يسيرة، ألفاظ ما تنتبه لها، لا تعتقد حقيقتها لكن ما تنتبه، لأنه نقول هل يعقل أن الصحابي الذي كان يقول ما شاء الله وشئت يعتقد أن مشيئة الرسول كمشيئة الله؟ لا، فهو لا يعتقد حقيقتها لكن خرجت لفظة باللسان هكذا، فهو لم يساوي في الله بغيره في الحقيقة لكنه في اللفظ، ولذلك قال جعلتني لله ندا، يعني بلفظك، يعني بلفظك. واضح؟ إذن الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من جهة اعتقاد المساواة، من جهة اعتقاد المساواة في صرف العبادة، في استحقاق صرف العبادة لا في المقام، لأن هؤلاء الكفار كانوا يفرقوا بين مقام الله ومقام الذين يعبدونهم من دون الله، لكن هذا التفريق لم ينفي المساواة في صرفهم للعبادة. واضح؟ قال المصنف أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ويحبط العمل، ولئن أشركت لا يحبطن عملك، وتأتي يوم القيامة من الخاسرين. فالشرك يحبط العمل. طب الشرك الأصغر يحبط العمل، يحبط العمل بنص الحديث: من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. طب ما الفرق بينهما؟ الشرك الأكبر يحبط كل العمل، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي وقع فيه. فإذا صليت صلاة أنت لله، لا تقصد مساواة غير الله بالله في الصلاة، لكن رأيت خلي فلان يشوفك أنك أنت زي واحد دخل القاضي ولا الأمير المسجد، فلقي واحد يصلي فأعجبته صلاته، فقال الجندي اللي معه: انظر إلى صلاته ما أحسنها. فلما خلص الصلاة التفت قال: وأنا اليوم صايم. يعني ناس يعني بيظبط الهرجة، يعني هو اليوم كمان صايم مو بالصلاة حسنة. فإذا الإنسان عمل العمل يرائي به الناس، يرائي به الناس، بطل العمل. فالفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر أن الأكبر يبطل كل العمل، والشرك الأصغر يبطل العمل. ثم اختلف العلماء هل يبطل كل العمل في أي عمل، ولا يبطل من العمل ما كان شرطه اتصال أوله بآخره، أو ما تعلق بالركن أو الشرط محل خلاف، ذكره ابن رجب في شرح حديث إنما الأعمال بالنية محل خلاف. أما نص الحديث قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هذا يشمل الأكبر والأصغر. فالشرك الأصغر يبطل العمل الخاص اللي دخل فيه الرياء، اللي دخل يعني هذا الذي صلى الصلاة الركعة الأولى خالصة لله، الركعة الثانية شاف ناس قمص ضبطها، فهذه الركعة الثانية عنده بطلت، والصلاة لابد تتصل أولها بآخرها، فإذا بطلت الثانية انفصلت الأولى عن الثالثة فبطلت الصلاة. الصلاة يشترط اتصالها. لكن لو مثلا رأى مو في الصلاة، في جزئية معينة مثلا صلح من لبسه، سوى شيء معين كده سواه، لكن مو في أركان الصلاة وشروطها، هنا يأتي الخلاف في هذا الموضوع بحسب حال الإنسان. ومن تمسك بالحديث كان أسعد بالدلالة من جهة أنه يبطل كل هذا العمل، خلاص أنت أشركت فيه، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. من أهل العلم من يجعل القسمة ثلاثية من حيث الظهور وعدم الظهور، فالشرك الأكبر ظاهر، والشرك الأصغر ظاهر، والشرك الخفي غير ظاهر، وهو يسير الرياء، يسير الرياء. أما ابن القيم أشار يقول يسير الرياء هو الشرك الخفي، فقوله يسير الرياء مفهوم المخالفة له أن كثير الرياء قد يبطل كل العمل بالاتفاق، وقد يبطل كل العبادات، واضح؟ قد يبطل كل العبادات، لأنه صار عمله كله كأنه لغير الله سبحانه وتعالى. إذن الشرك له أقسام بهذه الاعتبارات، وجنس الشرك أعظم من جنس الكبائر، جنس الشرك أعظم من كل الكبائر، خلاص؟ بقيت مسألة العلماء بحثوا، هل الشرك الأصغر والخفي يغفره الله داخل في المشيئة أو غير داخل في المشيئة؟ خلاصة البحث ونهايته أن الشرك الأصغر والشرك الخفي يدخل في المشيئة، وأن مراد الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني الشرك الأكبر الذي هو مخرج من الملة، أنه الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، لأنهم أجمعوا أن الشرك الأكبر هو المقصود في هذه الآية، فحملوا هذا الكلام على هذه الآية. هذا ما يتعلق بأنواع الشرك. كم باقي للصلاة؟ ها؟ طيب نوقف هنا وخلاص، وبكرة نخلي الأسئلة، ولا تبغوا بعد الصلاة نخليها بكرة الأسئلة؟ بكرة اليوم بعد الصلاة؟ خلاص الأكثر يقول بكرة، خلاص بكرة إن شاء الله، ولا تبغانا نجلس؟ خلاص بكرة، بكرة بعد الصلاة إن شاء الله، خلاص إن شاء الله. إحنا وقفنا عند الدرس الخامس صح؟ طيب جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنواصل ما يتعلق بالدرس الثالث أركان الإيمان، وكنا قد توقفنا عند اليوم الآخر. أقول ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، يعني أن يؤمن الإنسان أن هناك يوم يحاسب فيه ويدان على ما عمل في الدنيا، فالله عز وجل في ذلك اليوم يحاسب العباد على أعمالهم، فمن عمل خيرا أدخله الجنة، ومن عمل سوءا أدخله النار إذا كان من الكافرين ومن المشركين، أما إذا كان من العصاة فهو في مشيئة الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتؤمن باليوم الآخر وأن هذا اليوم يوم فيه أهوال وأمور عظيمة. يبدأ حال الإنسان بما يتعلق في اليوم الآخر من القبر، فإن القبر إما أن يكون حفرة من حفر النار، وإما أن يكون روضة من رياض الجنة. ثم هذا اليوم الآخر له أمارات وله أحوال ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انتظر بين يدي الساعة ستا، موتي وموتان يأخذ في الناس كقعاس الغنم، وفتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت، وفتح بيت المقدس، وهدة مع بني الأصفر، ثم يغدرونكم على 89 غاية، ثم الحديث. فذكر 6 أمور من علامات يوم القيامة، وذكر في حديث جبريل أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. أن تؤمن بما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها عن هذا اليوم الآخر من الحوض ومن الصراط ومن العرصات، ومن اختبار بعض الناس كالمجنون وكالصغير كما ورد في بعض الروايات، وكالمعتوه والذي لم تبلغه الدعوة، فإنه يمتحن دعوة الأنبياء، فإنه يمتحن في العرصات يوم القيامة. أن تؤمن بما أخبرنا الله عز وجل من أن الناس يوم القيامة منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله. أن تؤمن بالميزان وما ورد فيه من أحوال هذا اليوم، كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. والله عز وجل يقول: مالك يوم الدين، والله عز وجل سماه يوم الدين، وسماه يوم القيامة، وسماه بأسماء أخرى تدل على ما فيه من الحساب. وجاء في الأحاديث أن مدة يوم القيامة إن يوما عند ربك 50,000 سنة مما تعدون، وورد في الحديث أن يوم القيامة 50,000 سنة، 50,000 سنة يدخل فيه الفقراء قبل الأغنياء بنصف يوم، بألف سنة يعني 500 سنة، بألف سنة يعني 500 سنة. لكن ورد في أحاديث أخرى أنه 50,000 سنة، ولا لا يوم القيامة ما ورد أنه 50,000 سنة؟ هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، فيدخل الأغنياء قبل الفقراء بخمسمائة سنة، يعني نصف يوم من الأيام المعتادة. إن يوما عند ربك بألف سنة كألف سنة مما تعدون. الركن السادس: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على 4 مراتب: أن تؤمن بأن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، أن تؤمن بأن الله كتب مقادير الخلق في اللوح المحفوظ، أن تؤمن بأن الله عز وجل له المشيئة والإرادة فيما كان وما يكون، وأن تؤمن بأن الله عز وجل خلق أفعال العباد بمشيئته وبإرادته سبحانه وتعالى. فمن أنكر شيء من هذه المراتب قد كفر. إذا أنكر مرتبة العلم ومرتبة الكتابة فقد كفر، وإذا أنكر مرتبة المشيئة ومرتبة أفعال العباد فقد ابتدع بدعة كبيرة عند أهل العلم. ولذلك ورد عن السلف رضوان الله عليهم: إذا خاصمكم أهل القدر فحاججوهم بالعلم، فإنهم إذا أقروا العلم بالعلم أبطلوا قولهم، وإذا نفوا العلم كفروا. وإذا نفوا علم الله كفروا. هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل، قال: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. بقينا في مسائل. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن الشر ليس إلى الله، وعقيدتنا أن كل ما قدره الله عز وجل خير. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالأصل أننا نؤمن أن أقدار الله كلها خير، فكيف يقول أن تؤمن بالقدر خيره وشره والشر ليس إليه؟ قال العلماء: بالنسبة إلى المخلوقين، فالمخلوق يرى أن هذا شر وهو ليس في حقيقته بشر، لأن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى. فتسميته القدر خيره وشره أي بالنسبة لحال المخلوق لا بالنسبة لأمر الله سبحانه وتعالى، فإن الخير منه عز وجل وليس من أمره سبحانه وتعالى. ما هو شر حتى فيما يظهر للناس أنه شر، في باطنه خير إذا صبروا وشكروا وحمدوا الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن القدر ليس فيه جبر. طب الله قدر لهذا، يقول قدر بمعنى علم، بمعنى علم ووقع منك بمشيئته، فلا يخرج شيء عن علمه وعن مشيئته، وإلا لكل إنسان إرادة. وهذا فصل ما بين أهل السنة وبين الجبرية الذين يعتقدون أن الإنسان مجبور على فعله، لا، الإنسان له اختيار وعلى اختياره هذا وقع التكليف، والقدر لا ينافي الاختيار، لأن القدر هو علم الله السابق ومشيئته وإرادته النافذة، إذ لا يقع في كونه ما لم يشأه سبحانه وتعالى بعلمه السابق. مسألة القدر الناس فيها على أقوال، منهم الجبرية الذين يثبتون أن الإنسان مجبور، ومنهم القدرية الذين يقولون لا، الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، ومنهم الذين يقولون إن الله لا يعلم الأمور قبل حدوثها، وإنما علم الله بالأمور مستأنف، يعني علم جديد. ولذلك في حديث يحيى بن يعمر لما قال: أتيت وصاحب لي لنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ظهر عندنا من القدر، فقال: فوجدنا ابن عمر فسألناه عن هؤلاء الذين يقولون إن الأمر أنف. إيش يعني أنف؟ يعني علم الله به ليس سابق، إنما مستأنف، يعلم الأمر بعد حدوثه. فهؤلاء جماعات في القدر. لا شك أن من أنكر علم الله وأن الله كتب هذه الأمور في اللوح المحفوظ أنه كفر، لأنه ينفي ما أخبر الله عز وجل عن علمه السابق الذي جاء في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان بالقدر الرضا به، ولذلك جاء، هذه مسألة ثانية، ولذلك جاء التعبير عن الإيمان بالقدر في بعض الروايات: والرضا بالقدر خيره وشره. قال ابن عباس: الرضا بالقضاء والقدر هو سر التوحيد، أي أنك إذا وحدت الله حصل عندك الرضا بقضاء الله وقدره، لأن معنى توحيد الله أن تعلم أن الله هو المتصرف في الكون، هذا توحيد الربوبية ولا لا؟ أن تعلم أن الله هو المتصرف في الكون، وأن تلحظ في هذا التصرف معاني أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا لاحظت هذا وهذا أنتج عندك الرضا بالقضاء والقدر. فإذا اختل عندك الرضا بالقضاء والقدر معناته أمر التوحيد عندك فيه خلل. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس علمه هذه المقاصد، فقال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق كلهم، إنسهم وجنهم، أولهم وآخرهم، لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء، ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أي أنت لابد أن تؤمن بعلم الله السابق وبمشيئة الله النافذة، وأنه لا يستطيع أحد أن يوصل إليك شيء إلا بمشيئة الله، سواء كان خير أو شر بالنسبة إليك. فلا تستعن ولا تتوكل ولا تتوجه إلا لله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أي الرضا بالقضاء والقدر، وهذا هو تحقيق أن الإيمان بالقضاء والقدر هو سر التوحيد، سر التوحيد. ومن أكبر معاني مثلا، ومن أكبر معاني الرضا بالقضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر التوكل على الله، التوكل على الله. فإن القدر سر التوحيد والتوكل هو سر القدر، التوكل على الله هو سر القدر مع اتخاذ الأسباب، وهو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب. لكن لا يكون اعتمادك على الأسباب، بل اعتمادك على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ألا ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما وجه الدلالة هنا؟ الحديث يدل على معاني. المعنى الأول على اتخاذ الأسباب زي ما قال عمر، صح. المعنى الثاني إيش؟ أن الأسباب هي مجرد سبب لا اعتماد عليها. فإن الطير لما تغدو هل تعلم أين الطعام؟ هل تدري أين ستجد الرزق؟ هل تعلم من فين سيأتيها الرزق؟ ما تعلم، بس هي تغدو وتروح، تغدو خماصا وتروح بطانة، يعني تروح من الصباح وهي جيعانة وترجع في المساء وهي شبعانة. بل بعض أهل العلم قال معنى التوكل في الأفراخ الذين يكونوا في العش، في الأفراخ الذين يكونون في العش، وإنهم يرزقون بلا سبب واضح، ما في سبب. أمهاتهم تذهب تأكل وترجع إليهم بالأكل، صح ولا لا؟ يرزق. فالحديث يشير إلى عدة معاني، يشير إلى معنى اتخاذ السبب، ويشير إلى معنى أن السبب مجرد سبب لا الاعتماد عليه. لا تقول أنا لا، هذا مجرد سبب. ولذلك أنا أيام الاختبارات أقول للأولاد وللأهل: لا تشددوا مرة، ذاكروا واجتهدوا وتوكلوا. لا تقول أنا ما ذكر كده معناته ما راح أجاوب، أو ذكر كده معناته راح أجاوب. لا، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه، فيكون إيمانك باتخاذ السبب مع الاعتماد على الله يتضمن أن هذا مجرد سبب، أنه مجرد سبب، والله هو الذي يحقق الأمور بمشيئته سبحانه وتعالى. فلا يكون الاعتماد على الأسباب، وإلا خرج هذا عن معنى التوكل حقيقة على الله. ولذلك في الحديث الآخر قال: يا رسول الله، دابتي أعقلها وأتوكل ولا أتركها؟ قال: لا، أعقلها وتوكل. طب هذا العقل يمنع أن يأتي سارق ويحل العقال ويأخذها؟ هو مجرد سبب، لكن أنت خذ من السبب، وليكن اعتمادك على السبب، الاعتماد على الله، لا تبالغ. مجرد قال له أعقلها وتوكل، خلاص يكفي ذلك. وذلك لا تبالغ، هذه مجرد أسباب، هذه مجرد أسباب. يعني بعض الناس يفهم قضية هو الاعتماد على الله مع اتخاذ الأسباب، يفهم قضية التوكل أنه اتخاذ الأسباب وتحقيقها واعتمادها. لا 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 لا، ترى هذا مو صح، ترى هذا ما هو صحيح. اتخذ من السبب أدنى ما يكون، وربنا هو الرزاق، ربنا اللي يرزقك ويسر لك الأمور. واضح؟ طيب، الدرس الرابع.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، الدرس الرابع في رسالته الدروس المهمة، الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد، وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
نعم، هذه الأقسام الثلاثة هي باستقراء ما جاء في القرآن والسنة، وليس المراد بهذه الأقسام الثلاثة أن كل قسم هو توحيد. لا، لا يكون التوحيد المعتبر شرعا إلا بمجموع هذه الأقسام. مثل ما نقول الإنسان روح وجسد، قسمنا إلى روح وجسد، لكن الروح لوحدها ليست إنسان، والجسد لوحده ليس إنسان. الجسد بلا روح إيش نسميه؟ جثة، نسميه جثة. طب هذا اسمه علي، مات الله يرحمه علي، طب هذه جثته، نقول هذه جثة علي، لكن هذه ما هو علي، لأنه علي هو مجموع الروح والجسد. زي كذا التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية. فهذه القسمة، هذه القسمة لبيان ما يتكون منه التوحيد، قسمة للتكوين، وليست قسمة أن كل نوع منها توحيد مستقل. واضح؟ والدليل على ذلك أن الكفار كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية، ولم يعتبر الله عز وجل توحيدهم هذا توحيدا، لأن التوحيد المعتبر هو مجموع هذه الأمور الثلاثة. وقد تستهينوا بهذه المعلومة، لكن هذه المعلومة ناس من اللي يسموهم اليوم مفكرين، ناس من المفكرين ما يعرفوها. في كتب موجودة في السوق ولعلها الآن منعت، مثلا كتاب اسمه طريق الإيمان أو الإيمان، يقرر أن الإيمان هو توحيد الربوبية، الإيمان بوجود الله، هذا الإيمان. واحد تاني داعية، قال داعية يتكلم، يقرر أن الإيمان هو معرفة الله، يقول يا دبليس كان مؤمن، دبليس كان مؤمن، أهو يعرف الله، يا رب انظرني إلى يومي، كان مؤمن إبليس، اعتبر هذا إيمان من إبليس. لا، لا إيمان ولا توحيد إلا بمجموع هذه الثلاثة، وهذه القسمة للتكوين لا للتفريق، ليس بمعنى أن كل قسم منها غير موجود. وهذه الأقسام الثلاثة تقرر وتذكر ليفهم المعنى تكوين التوحيد، وهي مأخوذة بالاستقراء من القرآن والسنة. زي ما نقول الماء، لازم ندخل لكم شيء علمي، ذرتين H2O صح؟ ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، لكن الأكسجين لوحده مو ماء، والهيدروجين لوحده ما هو، مجموعة الاثنين صارت بهذه النسبة صح؟ زي كده التوحيد، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، هذه الثلاثة هي التوحيد المعتبر، بدون هذه الثلاثة ما يكون توحيد. لو واحد قال أنا أعبد الله مخلص ما، لكن ما أقر بالأسماء والصفات وما أقر بالربوبية، نقول له يا أبويا توحيدك مو صحيح، لازم أن تقر بالربوبية وتقر بالأسماء والصفات. وترى توحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية، ها؟ يتضمن توحيد الربوبية، يتضمن توحيد الأسماء والصفات، فمعناته أنت عندك نقص، ما أنت فاهم. أنا أقرر هذه الأشياء لأن هناك من الناس من يعترض على هذا التقسيم الثلاثي، ويقول كيف التوحيد واحد، كيف سير ثلاثة؟ فنقول له هو واحد، هذه القسمة للتكوين، زي ما نقول الماء يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، زي ما نقول الإنسان جسد وروح، جسد وروح، زي كده بهذه الطريقة. فهذه الثلاثة هذه قسمة للتكوين لا للتفريق، لا بمعنى أنه يتحقق توحيد بغيرها. بعض الناس يتكلم عن الإيمان والتوحيد ويجعل كلامه عن التوحيد والإيمان هو فقط أن الله موجود. كان في برنامج اسمه طريق الإيمان أو العلم والإيمان، كل الحلقات بس عشان يوصل يقرر أن الله موجود. بعدين عرفت أنا أنه هذا الرجل كان شيوعي وأسلم، يصير معنى إسلامه أنه عرف، عرف الله. بس ترى الجهمية يقول التوحيد والإيمان معرفة الله، هذا مو توحيد أهل السنة والجماعة، هذا ما هو توحيد أهل السنة والجماعة. واضح؟ طيب نقرأ. أما توحيد الربوبية،
قال: أما التوحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك.
هذا توحيد الربوبية، أن الله هو الذي يتصرف في الكون، فأنت تعرف الله بأفعاله، الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر إلى غيره، وهذه الأفعال هي من قيامه سبحانه وتعالى بربوبية خلقي بتربيتهم ومساعدتهم؟ ألا ترى أن الله يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه؟ يمتن الله علينا بأنه ربانا بنعمه الظاهرة والباطنة. هذا معنى الربوبية. ليس معنى الربوبية الألوهية. في بعض الكتاب اللي يسموه مفكرين له كتاب كبير يقرر توحيد الألوهية بأنه توحيد الربوبية، سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن. والغريب أن أبا الحسن الندوي، له رسالة قديمة اتعجب فيها سيد قطب أنه ما فرق بين توحيد الربوبية والألوهية، وجعل توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. ولذلك لما يجوا يتكلموا عن الحاكمية يجعلوها من الربوبية، ما يجعلوها من الألوهية، عنده لخبطة في هذا. هذا الكلام قديم والتنبيه عليه قديم. ترى هناك أناس كانوا معاصرين لسيد قطب ردوا عليه. هناك من رد عليه في مسألة تقسيم التوحيد مثل أبو الحسن الندوي، ولو رسالة ومطبوع الرسالة من ذيك الأيام، ترى مو شيء جديد. هناك من رد عليه في كلامه عن الصحابة، محمود شاكر له رسالة في كلامه عن الصحابة وكلامه في معاوية وكلامه في كذا، ردوا عليه من ذاك الوقت. ردوا عليه في قضية الحاكمية، ردوا عليه. رسالة أحمد شاكر تكاد تكون رسالة حسن الهضيبي دعاء لا قضاء، هي في الحقيقة رد على موضوع الحاكمية عن سيد قطب، وفي الحقيقة هي رد على ما قرره في كتاب معالم في الطريق. شوفوا كتاب مطبوع اسمه دعاء لا قضاء، ترى قضية قديمة. لكن هناك من يلبس في الأمور، هناك من يريد أن يكون الناس في عماية عن هذا، ويريد لهذا الفكر أن يمشي ويصير. طبعا أنتوا تعرفوا أن هذه الجماعة ظهر أنها جماعة استخباراتية، وبرضو هذه معلومة مو جديدة، هذه معلومة ترى قررها وكتبها الشيخ أحمد شاكر وأرسلها للملك عبد العزيز لما تكلم في رسالة عن التعليم وطريقة التعليم. فذكان من ضمن ما ذكروا أن هذه الجماعة ثبت لدينا يقينا أنها تأخذ مساعدات من بريطانيا ومن كذا ومن كذا. بل يخبرني أحد الإخوة الثقات يقول لي أصل التنظيم كفكرته وتقسيمه على طريقة التنظيمات الشيوعية الاشتراكية. ولذلك كثير من أقيال هذه الجماعة السابقين ترى كانوا شيوعيين، فكرهم شيوعي. شوفوا كتابات خالد محمد خالد القديمة وكتابات محمد الغزالي القديمة، يقرر الفكر الاشتراكي، يقرر هذان الفكر الاشتراكي. وترى أكثر أقيال الجماعة هذه اشتراكيين فكرهم في البداية. وذلك هذا يقول لي ترى تنظيمهم الداخلي تنظيم اشتراكي شيوعي، ترتيب الشيوعي. وعليه نقول لكم هذه الجماعة وهذا الفكر الذي أقول لكم يراد له أن يسار استخباراتيا، يعني الاستخبارات العالمية التي تحارب الإسلام وتحارب أهله تدعم هذا الفكر، لأنه سيدمر الأمة وسيخرجها عن نهج النبوة. ليش؟ لأنهم عرفوا أن نهج النبوة هو سبيل النهوض بهذه الأمة. الشيخ الألباني يذكر عن أحدهم أنه أخبره أن بعض كبار المتصهينين في فلسطين من الصهاينة يقولوا له كن تبليغي، كونوا تبليغيين، كونوا إخوان، لا تصيروا سلفيين، خليكم إخوان، خليكم تبليغيين، لا تصيروا سلفيين. ليش؟ لأنهم عرفوا أن هذا المبدأ، هذا المنهج هو الذي سيقود الأمة إلى النهوض. ترى هم عارفين، هذا وعارفين أن هذه الأمة قوية وما يقدروا عليها، ولذلك هم يريدوا هذا العملاق أن يستمر في ثباته في نومه، يريدون هذا. واضح؟ طيب، فتوحيد الربوبية هذا معناه. والحمد لله من استطاع بنور الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح يعلم أنها أن الربوبية توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى غيره، هذا توحيد الربوبية. أما الألوهية
قال: وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله بأن معناها لا معبود حق إلا الله بجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك، يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره.
أقول جميع العبادات وجميع المعاملات حتى في بيعك وشرائك لابد أن تلتزم بشرع شرع الله، ولذلك قال الرسول: من غشنا ليس منا، من غشنا ليس منا، حتى في المعاملات. ولذلك مثلا النكاح قال: إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. حتى في المعاملات أنت لابد أن تراعي توحيد الله، تتقي الله عز وجل وتراقب الله، لأنه قلنا توحيد الله إيش معناته؟ ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا، يعني نراعي الإخلاص وشرع الله في كل أمرنا. فبيعك وشرائك إذا اتقيت فيه الله فأنت عبدت الله فيه. جماعك لزوجتك إذا أردت إحصان نفسك وإعفافها فأنت عبدت الله. ولذلك أيؤجر أحدنا في بضعه؟ قال: أرأيت إن وضعه في حرام أيؤثم به؟ قال: نعم. قال: فكذا إذا وضعه في حلال. يا رجل، النومة تنامها تحتسب في نومتك أنك تقوم الليل، تكون نومتك هذه عبادة بمعنى أنها محل الأجر والثواب، أنها محل الأجر والثواب. وهذه النومة بنية التقوي على العبادة أليست عمل يرضاه الله؟ وأليست العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؟ كلامك في تعاملك مع الناس بالصدق هذه عبادة. إذن كلمة العبادة في العبادات، لما يقول الشيخ صلاة والصيام هو يقصد التمثيل، وإلا العبادات كل أمر أخلصته لله وأردت به وجه الله فهذا عبادة، بمعنى أنه محل أجر وثواب ومحل مراعاة لشرع الله سبحانه وتعالى. الرجل ينام النوم يحتسبها، يأكل اللقمة يحتسبها، يفعل كذا يحتسب عند الله. ولذلك كل عمل تقوم فيه إذا استحضرت مثل هذه النية سيكون لك إيش؟ أجر. ويكون معنى العبادة هنا من جهة أنه محل الثواب والعقاب، كما قال: في بضع أحدكم. طيب،
قال: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا قسمين،
في كلا التقسيمين. طيب،
التقسيمين
توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، يعني أن تؤمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف. الانحراف هو الميل، فقد تثبت الاسم ولكن تنحرف في معناه، فتقول مثلا في صفة الله عز وجل كذا، في صفة الله عز وجل مثلا يضحك ربنا، في صفة الله في الضحك تقول الضحك معناه الرضا، فهنا انت انحرفت لم تثبت لله الضحك. مثلا في صفة الله ان له يد فتثبت اليد ولكن تقول معنى اليد القدرة والتصرف، فهنا انحرفت، هذا انحراف بدون انحراف. ولا تعطيل مثل ما يقول بعض الجهمية: الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر. قال سفيان بن عيينة: هذا كرجل قال في بيتنا نخلة. فقيل له ألها جذع؟ قال لا. قيل له ألها سعف؟ قال لا. قيل له ألها تمر؟ قال لا. هذا عطل، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا عطل. ولذلك قالوا المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما. وأنت في الأسماء والصفات تثبت أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل، خلاص. طيب، ولا تكييف، تكيف الصفة، تكيف صفة الله عز وجل، يعني تجعل هذه الصفة تقول هو كذا مثلا. وهذا التكييف دحين أشرحه، بس كلمة على الهامش. هذا التكييف هو الذي أوقع الأشاعرة والجهمية وغيرهم في نفي الصفات أو تأويلها أو تحريفها أو تعطيلها. كيف التكييف؟ فهموا أن صفات الله كصفات المخلوقين، فهموا أن صفات الله كصفات المخلوقين. طيب، جو مثلا للاستواء على العرش، قالوا لا لا لا، ما يصير نثبت لله الاستواء. ليش؟ قالوا لأنه إذا استوى على العرش معناته هو محتاج للعرش، وأنه ما يستطيع أن يجلس إلا على العرش. وبدأوا يتكلم كلامهم بهذه الطريقة، أخطأوا فيه خطأ، وهو أنهم كيفوا استواء الله على استواء المخلوق. فلما فهموا أن استواء الله كاستواء المخلوق، أثبتوا للخالق ما أثبتوه للمخلوق. فقالوا إذن لابد أن إما نعطل الاستواء أو نحرف معناه. فقالوا بماذا نحرف الاستواء؟ بماذا نفسر الاستواء؟ ما يقولوا نحرف، بماذا نفسر الاستواء؟ قالوا بالملك والسيطرة، مثل ما قال الأخطل: واستوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. طيب إيش كلام أهل السنة؟ يقولوا لا، استوى بمعنى علا وارتفع، فنثبت العلو والارتفاع لله عز وجل على العرش، وأنه سبحانه مستغن عن العرش، وأنه استوى استواء يليق بجلاله وبذاته، ليس كاستواء المخلوقين. لخصها الإمام مالك في قوله: الاستواء معلوم، يعني معناه في اللغة العلو والارتفاع، والكيف مجهول، يعني كيفية إثبات الصفة لله ما نعرف، ما نعرف، خلاص. والسؤال عنه بدعة. قال: وما أراك إلا صاحب بدعة، وأمر بإخراجه من المجلس. فنحن نثبت الصفة، نثبت معناها. خالفنا الأشاعرة وبعض من ينتسب إلى السنة، فأثبتوا الصفة وفوضوا المعنى والكيف، فقالوا نثبت أن الله مستوى على عرشه بلا معنى ولا كيف، الله سميع عليم بلا معنى ولا كيف. هذا تفويض. طب أهل السنة؟ أهل السنة يثبتون المعاني ويفوضون في الكيفية، ويفوضون في الكيفية. كل آية وصف الله بها بوصف يثبتون معناها بحسب اللغة وما دلت عليه نصوص الشرع، يثبتون معناها، لكن الكيفية يكلونها إلى عالمها. لما؟ لأن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله لنفسه السمع والبصر، قال هو السميع البصير، ولكن نفى أن يكون مثله شيء، بل ليس كمثله، قال ليس كمثله، وهذا مبالغة في النفي، مبالغة في النفي. فالله ليس كمثله شيء، فلله بصر ولله سمع، يسمع. وأنا أشير إلى سمع وإلى بصر كما أشار الرسول، قال العلماء إشارة الرسول يعني إثبات حقيقة أن لله سمع ولله بصر، لكن على كيفية لا نعلمه، على كيفية لا نعلم، خلاص. ولا تمثيل، أي لا نمثل الله بخلقه. فنحن في الصفات نثبت الأسماء ونثبت المعاني ونفوض الكيفيات، ولا نمثل الله بشيء من خلقه. والشبهة إنما دخلت على هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة من جهة التمثيل والتكييف، ففهموا صفات الله كصفات المخلوقين، فرأوا لها لوازم باطلة، فأرادوا أن ينزهوا الله عن هذا الباطل، فنفوا الصفات إما بتحريفها أو بتعطيلها أو بتشبيهها. واضح هذا المعنى؟ طيب، يقول البيهقي، سبحان الله، البيهقي تأثر بالكلابية في بعض المسائل، لكن قرر هذا الموضوع الموضع، والخطيب يقول هذا الكلام أيضا. قال: كما أثبتت لله ذاتا ووجودا يختلف عن ذات ووجود المخلوقين المخلوقات، فاثبت لله صفاتا تختلف عن صفات المخلوقين. صح، الله موجود ولا مو موجود؟ طب احنا موجودين، لكن هل وجود الله كوجودنا؟ هل ذات الله كذواتنا؟ صح ولا لا؟ فكما أثبتت لله ذاتا ووجودا يختلف عن ذات ووجود المخلوقين، فاثبت لله عز وجل صفاتا ليست كصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. وهذا مفتاح القضية في هذا الباب، هذا مفتاح القضية في هذا الباب. خلاص، فالصفة تتبع الذات. أورد المصنف سورة الإخلاص وآية الشورى: ليس كمثله شيء. أما إراده لسورة الإخلاص فلأنها أثبتت أسماء الله وصفاته: قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في دعائها وترجع إليه في شأنها، والذي لا يحتاج، لا يجوع ولا يعطش، ليس كغيره، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأثبتت ونفت أن يكون كفؤه أحد، مثله أحد، شبيهه أحد، مثيله أحد. أما الآية الثانية ففيها إثبات وفيها نفي المثلية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، مسألة ثانية أوردها المصنف، قال: من أهل العلم من يقسم أنواع التوحيد الثلاثة ويجعلها قسمان: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية وتوحيد، وبعضهم يقول التوحيد العلمي والتوحيد العملي. هذه كلها أقسام واصطلاحات، مدام يندرج فيها هذه الأقسام الثلاثة فلا مشاحة في التقسيم، لأننا قلنا القسمة للتكوين لتقريب المعنى وتفهيمه وليست للتفريق، ليست للتفريق. فإذا قلت الإنسان روح وجسد، ليس معنى أن الروح لحالها إنسان وأن الجسد لحاله إنسان، إنما مجموع الروح والجسد إنسان. تتكلم كلام فلاسفة اليوم إحنا ولا يلا اللي بعده.
قال رحمه الله: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر الله والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. وعما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة، وعن محمود بن لبيد الرافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه إمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورواه أبو داود الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة ابن يمان رضي الله تعالى عنه. وهذا النوع لا يجب الردة ولا يجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. وأما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيسلي فيزين صلاته لما يرى من نذر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط: الأكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون أقاعدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. ويكون الشرك الأصغر كالرياء، كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق.
نعم، أقول: إذا جينا نتكلم عن الشرك فلنا اعتبارات في معنى الشرك. الاعتبار الأول أن نقسم الشرك باعتبار أنواع التوحيد، فنقول كما أن التوحيد ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فمن أشرك مع الله غيره في العبادة فقد أشرك شرك يتعلق بتوحيد الألوهية، ومن نسب إلى الله إلى غير الله تصرفا في الكون مما هو من حق الله فقد أشرك في الله في حق الربوبية، ومن وصف غير الله بما هو وصف لله فقد أشرك مع الله في الأسماء والصفات. هذا الاعتبار الأول، أن التوحيد أنواعه وحقائقه بحسب أقسام، أن الشرك أنواعه وحقائقه بحسب أنواع وأقسام التوحيد الثلاثة. فعندنا شرك الألوهية، وعندنا شرك الربوبية، وعندنا شرك الأسماء والصفات. هذا الاعتبار الأول، خلاص، هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني أن نفرق بين الشرك المخرج من الملة وبين الشرك غير المخرج من الملة. فنقول: الشرك المخرج من الملة ما حصل فيه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف العبادة لغير أو أن يشرك مع الله غيره في العبادة. فمن أشرك مع الله غيره في العبادة ورأى أن غير الله مستحق للعبادة مع الله فإنه قد أشرك في الله عز وجل الشرك الأكبر المخرج من الملة. فمن ساوى المخلوق بالله في حب الله وفي استحقاق الله، قال تعالى: يحبونهم كحب الله، أو ساوى غير الله بالله فصرف له العبادة: ما عبدناهم إلا ليقربون، فذكر أنهم عبدوها إلا ليقربون إلى الله زلفى. فمن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك الأكبر. النوع الثاني الشرك الذي لا يخرج من الملة، وهو الشرك الأصغر، ويدخل فيه يسير الرياء، ويدخل فيه شرك القول، مثل قول ما شاء الله وشئت، ومثل قول إنا نشفع بالله إليك ونشفع بك إلى الله، ومثل قول أمطرنا بنوء كذا وكذا ونحو ذلك من العبارات، مثل قول حصل لي هذا بفضلك، ولا تقل بفضل الله ثم فضلك، ونحو هذا من العبارات، فإن هذا من شرك القول، وهو لا يخرج من الملة إذن عندنا تقسيمات باعتبارات. المصنف رحمه الله اختار التقسيم باعتبار الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فبين أن الشرك الأكبر الذي يوجب حبوط العمل هو أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى على وجه المساواة بالله، على وجه المساواة بالله في هذه العبادة، المساواة لله في هذه العبادة، أنك هذه العبادة تؤديها لهم كما تؤديها لله، فأنت قد أشركت بالله. حتى لو قلت إنما أنا أعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، لا، مدام أنت طفت بهذا القبر، مدام أنت سألت هذا الميت، مدام أنت دعوت هذا الميت أن يفعل لك وأن يفعل لك، فأنت قد ساويته بالله في هذه العبادة وفي صرفك للعبادة هذه له من دون الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. هذا واضح الآن. النوع الثاني الشرك الأصغر، أنت لا تساوي غير الله بالله، لكن يحصل عندك خلل، مراءة يسيرة، ألفاظ ما تنتبه لها، لا تعتقد حقيقتها لكن ما تنتبه، لأنه نقول هل يعقل أن الصحابي الذي كان يقول ما شاء الله وشئت يعتقد أن مشيئة الرسول كمشيئة الله؟ لا، فهو لا يعتقد حقيقتها لكن خرجت لفظة باللسان هكذا، فهو لم يساوي في الله بغيره في الحقيقة لكنه في اللفظ، ولذلك قال جعلتني لله ندا، يعني بلفظك. واضح؟ إذن الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من جهة اعتقاد المساواة، من جهة اعتقاد المساواة في صرف العبادة، في استحقاق صرف العبادة لا في المقام، لأن هؤلاء الكفار كانوا يفرقوا بين مقام الله ومقام الذين يعبدونهم من دون الله، لكن هذا التفريق لم ينفي المساواة في صرفهم للعبادة. واضح؟ قال المصنف أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ويحبط العمل، ولئن أشركت لا يحبطن عملك، وتأتي يوم القيامة من الخاسرين. فالشرك يحبط العمل. طب الشرك الأصغر يحبط العمل، يحبط العمل بنص الحديث: من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. طب ما الفرق بينهما؟ الشرك الأكبر يحبط كل العمل، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي وقع فيه. فإذا صليت صلاة أنت لله، لا تقصد مساواة غير الله بالله في الصلاة، لكن رأيت خلي فلان يشوفك أنك أنت زي واحد دخل القاضي ولا الأمير المسجد، فلقي واحد يصلي فأعجبته صلاته، فقال الجندي اللي معه: انظر إلى صلاته ما أحسنها. فلما خلص الصلاة التفت قال: وأنا اليوم صايم. يعني ناس يعني يبغى يضبط الهرجة، يعني هو اليوم كمان صايم مو بالصلاة حسنة. فإذا الإنسان عمل العمل يرائي به الناس، يرائي به الناس، بطل العمل. فالفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر أن الأكبر يبطل كل العمل، والشرك الأصغر يبطل العمل. ثم اختلف العلماء هل يبطل كل العمل في أي عمل، ولا يبطل من العمل ما كان شرطه اتصال أوله بآخره، أو ما تعلق بالركن أو الشرط، محل خلاف، ذكره ابن رجب في شرح حديث إنما الأعمال بالنية، محل خلاف. أما نص الحديث قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هذا يشمل الأكبر والأصغر. فالشرك الأصغر يبطل العمل الخاص اللي دخل فيه الرياء، اللي دخل يعني هذا الذي صلى الصلاة الركعة الأولى خالصة لله، الركعة الثانية شاف ناس قمص ضبطها، فهذه الركعة الثانية عنده بطلت، والصلاة لابد تتصل أولها بآخرها، فإذا بطلت الثانية انفصلت الأولى عن الثالثة فبطلت الصلاة، الصلاة يشترط اتصالها. لكن لو مثلا رأى مو في الصلاة، في جزئية معينة مثلا صلح من لبسه، سوى شيء معين كده سواه، لكن مو في أركان الصلاة وشروطها، هنا يأتي الخلاف في هذا الموضوع بحسب حال الإنسان. ومن تمسك بالحديث كان أسعد بالدلالة من جهة أنه يبطل كل هذا العمل، خلاص أنت أشركت فيه، فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه، تركته وشركه. من أهل العلم نجعل القسمة ثلاثية من حيث الظهور وعدم الظهور، فالشرك الأكبر ظاهر، والشرك الأصغر ظاهر، والشرك الخفي غير ظاهر، وهو يسير الرياء، يسير الرياء. أما ابن القيم أشار يقول يسير الرياء هو الشرك الخفي، فقوله يسير الرياء مفهوم المخالفة له أن كثير الرياء قد يبطل كل العمل بالاتفاق، وقد يبطل كل العبادات، واضح؟ قد يبطل كل العبادات، لأنه صار عمله كله كأنه لغير الله سبحانه وتعالى. إذن الشرك له أقسام بهذه الاعتبارات، وجنس الشرك أعظم من جنس الكبائر، جنس الشرك أعظم من كل الكبائر، خلاص؟ بقيت مسألة العلماء بحثوا، هل الشرك الأصغر والخفي يغفره الله داخل في المشيئة أو غير داخل في المشيئة؟ خلاصة البحث ونهايته أن الشرك الأصغر والشرك الخفي يدخل في المشيئة، وأن مراد الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني الشرك الأكبر الذي هو مخرج من الملة، أنه الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، لأنهم أجمعوا أن الشرك الأكبر هو المقصود في هذه الآية، فحملوا هذا الكلام على هذه الآية. هذا ما يتعلق بأنواع الشرك. كم باقي للصلاة؟ ها؟ طيب نوقف هنا وخلاص، وبكرة نخلي الأسئلة، ولا تبغوا بعد الصلاة نخليها بكرة الأسئلة؟ بكرة اليوم بعد الصلاة؟ خلاص الأكثر يقول بكرة، خلاص بكرة إن شاء الله، ولا تبغانا نجلس؟ خلاص بكرة، بكرة بعد الصلاة إن شاء الله، خلاص إن شاء الله. احنا وقفنا عند الدرس الخامس صح؟ طيب جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.